بسم الله الرحمن الرحيم.
فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واتقوا بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن من علينا هذا الدراسة، دراسة التوحيد الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به الكتب وأنزل به الرسل وخلق بذلك الجن والإنس. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يوفقه لما يحبه ويرضى، ولا شك ولا ريب فيه على الاعتناء بالتوحيد مما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى. هذا يحتاج منا من المزيد من شكر لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله، فعلينا بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. وما هذا الكتاب؟ فهو يعني في سلسلة تلك الدراسة في التوحيد، بعد أن أخذنا شرح تفسير كلمة التوحيد للشيخ محمد ابن الوهاب، فالآن ثاني بشرح شروط لا إله إلا الله بشرح محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، وهو من علماء السنة من السلفيين المشهورين بالتمسك بالعقيدة، فله اعتناء فائقة بالتوحيد وكذلك بالعقيدة ولا سيما بالعقيدة، فهو فنه رحمه الله تعالى، فله عدة شروح في العقيدة في الحموية، فتوى الحموية وكذلك الوسطية والتدمرية وشرح لابن بن عيز، فله اعتناء فائقا رحمه الله تعالى بذلك الفن العظيم الذي هو العقيدة، والعلماء قد أثنوا على ذلك العالم، فمن ذلك الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فقد أثنى عليه ثناء عاطرة حيث قال أن الشيخ محمد إمام الجامي رحمه الله تعالى معروف لدي بالعلم والفضل وحسن العقيدة والنشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك والخرافات، غفر الله له واسكنه فسيح جنته وأصلح ذريته وجمعنا وإياكم وإياه في دار كرامته إنه سميع قريب. وكذلك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قد أثنى عليه بخير، فقال الشيخ محمد أمان الجامي قال كما عرفته إن المتعلمين وحملة الشهادة العليا المتنوعة كثير، ولكن قليل منهم من يستفيد من علمه ويستفاد منه، والشيخ محمد أمان الجامي هو من تلك القلة النادرة من العلماء الذين سخروا علمهم وجهدهم في نفع المسلمين، أي أنه قل من استفاد منه رحمه الله تعالى لا سيما في العقيدة. وكذلك كما قال له نشاط وله محاضرة كثيرة للتحذير من الشرك والخرافات، فله يعني محاضرة حول الديمقراطية قل من يتكلم بهذا الموضوع، وكان رحمه الله تعالى شديد في هذا الموضوع. وكذلك الشيخ عبد المحسن عباد رحمه حفظه الله تعالى فقفنا عليه فقال عرفته يعني الشيخ محمد أمل الجامي طالبا في معهد الرياض العلمي ثم مدرسا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وفي المرحلة الثانوية ثم في المرحلة الجامعية قال عرفته حسن العقيدة سليم الاتجاه وله عناية في بيان العقيدة على مذهب السلف والتحذير من البدع، وذلك في دروسه ومحاضراته وكتاباته غفر الله له ورحمه وأجز له المثوبة. فهؤلاء العلماء المشهورون بالثبوت على السنة في الجملة يعني لبعضهم، فقد أثنى على ذلك العالم رحمه الله تعالى، وله من الطلاب المشهورين فمنه الشيخ ربيع هداه الله، وكذلك الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى، والشيخ علي بن ناصر الفقيه، وكذلك الشيخ صالح السفيمي، والشيخ باكر أبو زيد رحمه الله تعالى، فله من الطلاب الكثير والأثبات المشهورين. نعم، ومن العلماء الذين استفاد منه الشيخ محمد عمان الجامي، استفاد من الشيخ محمد إبراهيم الذي كان الشيخ شيخ ابن باز، وكذلك محمد خليل هراس، وكذلك يعني زامل الشيخ السعدي يعني كان زميله في طلب العلم، ذكروا يعني كثيرا من العلماء. نعم، الشيخ محمد الأنصاري والشيخ عبد الرزاق العفيفي وقرعاوي الذي كان يعد العلماء المجددين في جنوب السعودية. نعم، فهو مشهور رحمه الله تعالى بالسلفية عليه رحمة الله، فكان مشهورا. فقال رحمه الله تعالى: فنقرأ مباشرة دون نقرأ في المسجد لأن فيه إكراه. قال المصنف، والمصنف هنا يعني ليس هناك فيما أذكر مصنفا معينا لتلك الشروط، يعني من جمعها، وأول من علم باجتماع هذه الشروط صاحب فتح المجيد، يعني فتح المجيد ذكر هذه الشروط السبعة، ذكر رحمه الله تعالى تلك الشروط السبعة، فهو والله أعلم أول من علم بجمع هذه الشروط. وقال بعضهم أن محمدا ابن الوهاب رحمه الله تعالى هو الذي أولا ذكر هذه الشروط مجتمعة، فالله أعلم بالذي هو أول من جمع هذه، والله أعلم، يعني إما هو محمد ابن الوهاب، وإما حفيده حسن ابن عبد الرحمن ابن محمد، يعني كان حفيدا لشيخ الإسلام النجدي رحمه الله تعالى. هذه الشروط معروف يعني كما سيأتي ليست هي أشياء جديدة، بل هي استنباط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كان هذه الشروط معلومة لدى الصحابة وكذلك التابعون، فكانوا يعرفون هذه الشروط، لكن ما جمعوها، كانوا هم يحفظون تلك الأحاديث وتلك الآيات التي تتحدث عن هذه الشروط، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال يؤتي الحكمة من يشاء، وقد يعني يمن الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده فيخرج من ذلك العالم ما خفي مما سبق من العلماء، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء. ليس معنى ذلك أن تلك الشروط كانت مكتومة كجسيمي، لا، كانت معلومة لكن ما جمعوها، كانت يعني محروفة، حتى يعني كما سيأتي السلف الحسن البصري رحمه الله تعالى قد ذكر يعني الفرزدق، فقال: ما أحدثت يعني لذلك اليوم، اليوم الآخر، فقال الفرزدق: كلمة لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله، فقال: أحسن، ولكن يعني ما من كلمة إلا ولها شروط في مسيئته، فكان هو يعني ذكر أن لها شروط. وكذلك وهب ابن منبه رحمه الله تعالى ذكر ذلك، والإمام ابن القيم، وكذلك ابن الرجب، فكانت تلك الشروط معلومة عندهم، لكن أول من جمعها يعني إما محمد ابن عبد الوهاب، وإما حفيده صاحب فتح المجيد عليهم رحمة الله. فإذا ليست هي محدثة، ليست هي محدثة، بل هي معلومة استنبطها العلماء من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان كذلك أي شيء استنبط من الكتاب والسنة، شو سكتي ديبي دو كتاب والسنة، كي أنسويت وانا غيري pour faciliter aux gens on appelle pas ça une chose qui nouvelle لأن عليه دليل. أما الشيء الذي هو الجديد هو الذي نأتي وليس عليه دليل، وليس عليه دليل، وهذا يكون من الإحداث ومن الابتداع في الدين الله سبحانه وتعالى. نعم، كالتوحيد، العلماء الآن يقولون التوحيد انقسم إلى ثلاثة، هل كان هذا يعني معلوم عند السلف، أقصد عند السلف عند الصحابة، هل كان يقولون أن التوحيد انقسم إلى قسمين ثلاثة إلى آخره؟ لا، لكن هذه القسمة صحيحة، وكانوا هم يعرفون هذا، أن هناك الشرك في العبادة وشرك في الربوبية وشرك بالأسماء والصفات، كانوا يعرفون هذا، لكن هؤلاء جاءوا وسخروا أو س سخر الله سبحانه وتعالى هؤلاء العلماء بما فهموا من الدين ومن العلم فسهلون لنا العلم وفهمه. نعم فسدت لكم خانسيون بعلم. نعم. فقال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى قال شرح شروط لا إله إلا الله. والشرط في اللغة العربية الشرط في اللغة العربية الهلامة. ومنه قوله سبحانه وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة إسكي جاتن لفنو دولا يعني كي ينغى يعني كما سبب دمانيا غام سفو فقد جاء أشراطها سحتن دس علامة دس سيم يسون دجا بنو سسعي يعني عن دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يدل على أن الساعة لا على دي شروط على دي علامة تحصل على دي علامة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فالشرط في اللغة العربية هو العلامة ويعني شرعا نعم شرعا وما يتوقف عليه صحة المشروط الآن المشروط أنك تقول لا إله إلا الله فينجيك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من العذاب يعني إما يباعدك من النار أولا وإما مآلا يعني للذي مات على الكبيرة ولم يغفر سبحانه وتعالى فقد وعد الله عز وجل لمن لا يشرك به شيئا أنه يدخله الجنة إما أوليا وإما مآلا يعني الله عز وجل إلى قم يسكي نصر التوحيد في رنفهم جلت من الجنة أو si jamais ça fait partie des gens qui ont fait des kabira qui rentreront après avoir été comment ça s'appelle châtié par rapport au péché dans lequel Allah Azza wa Jalla n'a pas pardonné. فإذا الآن هذا الشرط المشروط تصد لا شيء كي كونديشنه هو دخول الجنة بهذه الكلمة لكن يتوقف على صحة المشروط على دخول الجنة بهذه الكلمة أشياء. فإذا وجدت فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني مع غيرها من الشروط فإذا وجدت مع غيرها من الشروط فقد أتى بشرط وإذا انعدم فانعدم كذلك المشروط كذلك يقولون ما هو الشرط قالوا ما يتوقف عليه صحة المشروط c'est la chose sur laquelle repose la validité d'une des choses qui conditionnent وقال بعضهم أن الشرط هو ما يلزم من عدمه الهدف وما يلزم من عدمه العدم. الآن مثلا الصلاة من شروطها الطهارة الوضوء فقالوا ما يلزم من عدمه العدم أي إذا ما وجد الطهارة فلا صلاة. فكذلك هنا إذا ما وجد شرط من هذه الشروط فكأنه ما قال هذه الكلمة التي بها يدخل الجنة فهو كما قالوا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نعم لأن قد يوجد الشرط مثلا يوجد الطهارة لكن يوجد ناقدا أو يوجد ناقد من نواقد الصلاة فمثلا يتكلم يعني قد توضأ لا يقال أنه كل ما جاء بشرط يعني جاء بالمشروط لأن فيه شروط أخرى لسكم دي مثلا الآن عندي ما يلزم من هذا من العدم هذا واضح قالوا ولا يلزم من عدم من وجوده الوجود أي معنى ذلك إذا وجدت الطهارة هل الصلاة مقبولة؟ لا بقي يكون أن يكون مخلصا وأن يكون الوقت قد دخل يعني فيها شروط أخرى لكن مع شروطها الأخرى إذا وجدت نعم وجد المشروط. نعم لذلك يعني اكتفيت بالجملة الأولى يعني ما يلزم من عدمه العدم وكان الشيخ سعيد دعاش رحمه الله تعالى كان يقول والأحسن أن يقال يعني الأول ما يتوقف عليه صحة المشروط قال شرح شروط لا إله إلا الله وكما سبق أن هذه الكلمة لها معنى ولها ركنان النفي والإثبات والتوحيد لا يتم إلا بالنفي والإثبات النفي لما كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى والإثبات أو العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فالتوحيد لا يتم إلا باجتماع النفي وكذلك الإثبات كما قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي كلمة لا إله إلا الله لا انفصام لها أي أنها لا تنقطع لا باطنا لا ظاهرا ولا باطنا فتلك الكلمة لها أركان وكذلك لها شروط الشروط، وها هنا إن شاء الله تبارك وتعالى سندرس تلك الشروط المهمة. قال الأول وشروطها سبعة، وبعضهم اختلفوا وقال لا ما اختلفوا لكن زادوا وقالوا ثمانية، قالوا الثامن هو الكفر بالطاغوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بهذه الكلمة في حديث فقال من قال إله الله وكفر بما عبد من دون الله وجبت له الجنة، فقالوا إذن هذا شرط، لكن هذا شرط يعني قد يتنازع عن كل تسكته لأنه يدخل في النفي، يعني في الركن الأول في النفي يعني فهو سيدخل في الشرط الأول الذي هو العلم، العلم بركني لا إله إلا الله أو لا كونيسونس دي دو بيي دو لا إله إلا الله، النفي والإثبات، فالنفي يدخل فيه الكفر بالطاغوت، لذلك بعضهم قالوا فإذا هي سبعة وليست هي ثمانية، وإن قلت ثمانية لا بأس به، وإن قلت سبعة كذلك لا بأس به، نعم، لكن المعروف هم يقولون سبعة، نعم. وهذه سبعة يعني جمعة في بيت للحافظ الحكمي رحمه الله تعالى، فقال وفي شروط سبعة قد قيدت، أي في شروط سبعة قيدت كلمة لا إله إلا الله تم عليه رسخا، وفي شروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، يعني الآن ليس بشيء جديد، بل في نصوص الوحي وجدنا هذه الشروط حقا وردت، أي أزوتي véritablement mentionné. حقاً وردت أي mentionné. فإنه لا ينتفع قائلها، فالقائل بها لا ينتفع بمجرد القول، كما ما انتفع بذلك المنافقون لما قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله سبحانه وتعالى كذبهم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأن ما قالوا ذلك بصدق، والصدق شرط من شروط لا إله إلا الله، أن يكون يفكسوسانسي على سكيديسا. قال فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، كنت اسكي سبا لي بخفيتات إذا استكمل هذه الشروط بسكيلها ورجوانت للشروط ثم عددها، فقال العلم اليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول، يكون هذا العلم بما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة سبعة، وفقك الله لما أحب، وختم البيت بدعاء وفقك الله لما أحب، إذن هي سبعة، العلم اليقين القبول الانقياد الصدق المحبة والإخلاص، نعم، وكل ذلك كما قال وفي نصوص الوحي حقا ورد. فقال رحمه الله تعالى قال الأول العلم بمعناها، أي بمعنى كلمة لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، أي يكون على علم بركني لا إله إلا الله، لأن ركني لا إله إلا الله النفي والإثبات، المنافي للجهل، المنافي للجهل ضده الجهل، ضد العلم الجهل، فمن كان جاهلا بركني لا إله إلا الله لا ينتفع بها. قال الثاني اليقين، أي يكون على يقين في ذلك، أما غلبة الظن أو الشك إلى آخره هذا ما ينتفع به، لا بد أن يكون على بعض العلم، أن يكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة إلى آخره. قال وهو كمال العلم بها، هذا سيأتي إن شاء الله الفرق بينهما بين العلم وبين اليقين. قال المنافي للشك والريب، وكذلك المنافي لغلبة الظن، كل ما ليس بيقين فلا ينتفع بذلك قائلها أبدا، نقول أنا على غلبة الظن أن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة هذا لا ينتفع به أبدا. قال الثالث الإخلاص، المنافي للكذب، والصحيح أنه منافي للشرك، أن يكون خالصا في ذلك، خالصا في ذلك، مخلصا في عبادته، لا يشرك مع الله سبحانه وتعالى شيئا. قال الرابع الصدق، المنافي للكذب. قال الخامس المحبة لهذه الكلمة، هذه ما دلت عليها، يعني تحب أن الله سبحانه وتعالى يستحق ذلك العبادة، وتبغض أن يكون غير الله سبحانه وتعالى يعبد. قال ولما دلت عليه والسرور بذلك، نعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ففضل الله سبحانه وتعالى الإسلام، الإسلام أصله العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فيفرح بذلك المؤمن أن يكون من الذين أسلموا لله سبحانه وتعالى وأخلصوا له الدين، وقال سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى، يعني هو يتحدث بنعمة الله عز وجل. قد أفلح من أسلم. سأتغيسي سلوكيا كان برس الإسلام فيفرح بذلك. قال السادس الانقياد لحقوقها أي لها حقوق. وأعظم حقوق كلمة لا إله إلا الله الصلاة والزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام إلا بحقه وإلا بحق الإسلام وحسابه على الله. وكذلك يقول سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخوة في الدين لا بد أن تكون مبنية على التوحيد أن يكون ذلك الشخص الذي تعتقد أنه أخا لك في الدين أن يكون موحدا فكسوا موحد وأن يكون من المصلين وأن يكون من الذين يخرجون الزكاة إذا كان عنده مال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأخوة الصادقة إذا كان وجد هذه الثلاثة فهو أخوك في الدين. قال رحمه الله تعالى قال السادس والانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة. نعم. قال إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. نعم. لأن هي عبادة والله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص العبادة الخالصة والملة الحنفية. قال السابع القبول المنافي للرد لك ما فعلت الكفر من كفر قريش كما قبلها كانوا على علم بما دلت عليها إلى آخره لكن ما قبلوها فاستكبروا عن النطق بها تلك الكلمة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فردوا ذلك وقال ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجب يعني كانوا يتعذبون من ذلك. نعم. فقال بعد في الشرح قال الحمد لله والحمد هو يعني ذكر محاسن المحمود تعظيما ومحبة يعني ذكر المحاسن الاختيارية الحمد ذكر محاسن المحمود الاختيارية محبة وتعظيما ذكر تخليفك محامد محاسن المحمود لبنصوص كيسان خبيه أو محمود من الأفعال الاختيارية أي الأشياء التي ليست هي جبلية التي خلق عليها مثلا الطول الطول هذا ما اختاره هو الله سبحانه وتعالى اختار له فالطول مثلا إذا كان الرجل يعني طويلا فلا يحمد على ذلك لأن هذا شيء جبلي ما اختار ذلك. أما العلم نعم يعني أقصد هو سعى إلى ذلك يعني له سبب فيه تسبب فيه فيكون الحمد للأشياء الاختيارية هذا في الإنسان يعني إذا حمدته يكون في الأشياء الاختيارية العلم وكذلك مثلا إلى آخرها الكتابة إلى غير ذلك من المحامد تعظيما ومحبة يعني تعظم ذلك الوصف الذي اتصف به وكذلك محبة يعني لما اتصف به وكذلك محبة لذلك الشخص. وأما إذا كان لا يوجد فيه حمد إذا لا يوجد أقصد فيه التعظيم ولا المحبة فليس بحمد لكن يسمى ذلك مدحا يسمى ذلك مدحا المدح أهم قد يكون بالتعظيم والمحبة وقد لا يكون. إذا كان مثلا الإنسان يمدح غيره كما يوجد من الناس يمدحون الأمراء والحكام لا تعظيما له ولا محبة لكن توصلا إلى ما عندهم من المال أو ما عندهم من الجاه إلى آخره وما عندهم من الرئاسة فعطوه بسكيزون يفون توصل بخواف وعضوه من بعض الأمدسبة لكن ليس تعظيما ولا محبة هذا ليس حمدا بل يسمى هذا مدحا يعني مدحه إلى كومبليمونتي. أما الحمد لا بد أن يكون مع التعظيم والمحبة للمحمود وكذلك لما اتصف به. نعم. قال الحمد لله رب العالمين أي استحقاقا كما قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله حتى الأشياء التي يعني سواء كان يعني الله عز وجل أعطاك تلك نعمة مباشرة هذه نعمة من الله عز وجل أو يعني كان بواسطة شخصه، فكذلك هذا من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى يعني هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء، إسكالوت رازق غير الله سبحانه وتعالى كبدا الرزق لا يوجد. فإذا كل نعمة كما قال سبحانه وتعالى فهي من الله، لذلك قالوا الحمد لله استحقاقا سواء كان يعني مباشرة أو بواسطة شخص، فالحمد كله يرجع لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين المتصف بالصفات الربوبية من الأفعال من التدبير وكذلك من الخلق إلى آخره الإحياء والإماتة العالمين ما سوى الله سبحانه وتعالى، كما قال محمد ابن عبد الوهاب العالمون كل ما سوى الله. قال والصلاة والسلام على خاتم النبيين، الصلاة والسلام بمعنى يعني أن الله سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، كما قال أبو عالية رحمه الله تعالى وذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه، فقال الصلاة والسلام هو يعني أن الله سبحانه وتعالى يذكره بخير عند الملأ الأعلى، أي عند الملائكة، عند الملأ الأعلى أي la plus grande assemblée, la plus haute des assemblées. على خاتم النبيين أي ليس بعده نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبي ولا رسول بعدي. La prophétie والرسالة tous les deux انقطعت sont interrompues فلا نبي ولا رسول بعد. قال نبينا محمد وهو أشهر أسمائه، محمد بمعنى الذي يحمد كثيرا، محمد يعني الآن هذا اسم مفعول لحمد، المحمد اسم فاعل والمحمد هو اسم المفعول، أي أنه يحمد كثيرا. نعم، ما من مرة تمر عليه اسمه إلا ونقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هذا يدل على أنه محمود، أنه محمد حتى، يعني محمد كثيرا، محمود أنه يمدح ويحمد، لكن محمد أي كثيرا، فهو أكثر الناس الذي يحمد، أكثر الناس الذي يحمد عليه. قال وعلى آله، وهم يعني الأهل، الآن المراد بآله الأهل يعني أهله صلى الله عليه وسلم. قال وصحبه أي من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وإن تخللت منه ردة، أي إن كان مثلا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد ذلك ارتد عن دينه وأصبح من الكفار من المرتدين، لكن قبل أن يموت من الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة فرجع إلى الإسلام، فرجعوا إلى الإسلام التوبة، وهذه التوبة رجوع على الإسلام سألون إخبال منهم الصحابي توجوها الصحابي توجوها الصحابي من سجن الخطان إلى مكرم خمسة غذاء الأشعث بن قيس رحمه الله تعالى رضي الله عنه، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عن الدين، ثم يعني في خلافة أبي بكر دعاه أبو بكر ونصحه فرجع هو إلى الإسلام. قال وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، قال هذه الشروط ذكر أدلتها بعض أهل العلم، والمراد بهم محمد ابن عبد الوهاب، إما محمد ابن عبد الوهاب وإما حفيده حسن ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الوهاب يعني حفيده حتفيس. قال وربما ذكر اسمه في بعض النسخ. قال وهذا الجمع لهذه المسائل المهمة وذكر الأدلة من بعض من شرح الله له صدره من المعاصرين والمحبين للتوحيد، يعني هو يظن أنها من بعض المعاصرين، ولكن الصحيح أنها من محمد، إما من محمد بن الوهاب وإما من حفيده سيبان الرسالة لكونتنبران، أو لعل هو يريد بذلك والذي نظن به يعني أنهم أخرجوا يعني كالرسالة كم ليب. أما هذا كان يعني الشروط التي ذكرها صاحب فتح المجيد، هذا ضمن فتح المجيد، أما إن الرسالة مستقلة فلعله يقصد هذا، يعني بعضهم جعلوا كالرسالة مستقلة، نعم، بعض المحبين للتوحيد في هذا العصر. قال أهل التوحيد الناصحين للشباب جمعوا هذا الجمع ورتبوا هذا الترتيب، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منهم، آمين. ونفي الحاشية لا يقصد مزيد. قال قال المصنف رحمه الله تعالى: أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو اللائق، يعني الشيء إذا الآن نريد أن نذكر بعض الأشياء في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذا كان تلك المسائل تتعلق بالدين فالأدلة موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا الله سبحانه وتعالى قد أكمل على النبي صلى الله عليه وسلم أو أكمل له ذلك الدين وأتم عليه تلك النعمة، فما من شيء يتعلق بالدين إلا ودلته موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، علم من علم وجهل من جهل، لكن هي موجودة لأن الله عز وجل أكمل هذا الدين. فكل ما كما قال الإمام مالك، يعني فما لم يكن دين في ذلك الزمان زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما خاتم الله سبحانه وتعالى ذلك الدين فليس بالدين في ذلك اليوم. قال في الشرح رحمه الله تعالى: قال وأما أدلة هذه الشروط التي منها العلم اليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول النبي لستيام سيطوان لستيام العلم اليقين القيام، قال فهذه الشروط لها أدلة. قال ولا بد من ذكر الأدلة، نعم نربط الناس بالأدلة حتى يعني يطمئنون، يعني أشرك سبنشوس كيانغفين، نطمئنهم أن ذلك من دين الله سبحانه وتعالى ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك عصمة لأنه لا يضل، إذا تمسك بذلك لا يضل كما قال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى، celui qui prend ma guidée il ne sera ni يعني فلا يضل égaré ولا يشقى. نعم. قال فهذه الشروط، قال ولا بد من ذكر الأدلة لأن اشتراط هذه الشروط لدى كثير من الناس المعاصرين أمر غريب. نعم. فإذا أتيت مثلا تقول لا إله إلا الله لها شروط، أنا أذكر لأن هذا قد حصل، كنا مشى كذا من كحفور أخيرا لا طلب كنوز اللي في مهم ما تسيبها كلا لا إله إلا الله لها شروط سبعة الذي نحن كنا جزك تجي لا إله إلا الله تدخل الجنة، يعني الأخ الذي تقول طعم طبعا الإسلام اكسبت جميع تكون جرتمه في شروط لا يجي لا لا بد من تعلم، يعني أنك تقول لا إله إلا الله ثم نعلمك ما معنى هذه الأشياء، يعني في كان المقدمة قبل قلت كيف كسب جعل إله إلا الله كيف كسب عنك دبر الله عز وجل إذا سكرت بشرط ثم تقول لا في عمل الشروط.
مع تحية دماز أفاق.com
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.
الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.